قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب وقت المغرب. قال: حدثنا داود بن شبيب قال: حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله. بعد ذلك عقد الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه هذا الباب، باب وقت المغرب. ووقت المغرب سبق لنا الكلام عليه بحمد الله في قصة صلاة النبي مع جبريل بعدما عاد النبي من رحلة الإسراء والمعراج. ورحلة الإسراء والمعراج وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر، ورحلة الإسراء والمعراج وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما. البعض يريد أن يلفق ويقول رحلة الإسراء والمعراج كانت مناما. منام؟ أنا لو حدثتك الآن حديث وقلت لك أنا رأيت البارحة رؤيا، الرؤيا التي رأيت البارحة أنني ذهبت إلى أمريكا وذهبت إلى مكتبة الكونغرس وراجعت فيها بعض الكتب والمخطوطات لأني طالب علم، بعد ذلك انتقلت من أمريكا البارحة وذهبت إلى ليدن وأخذت بعض المخطوطات، ثم ذهبت إلى مكتبة الإسكوريال في إسبانيا وأخذت بعض المخطوطات ورجعت. إن قلت لك إن هذا كان في المنام تصدقني أم لا؟ منام. فلو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قريشا بأنه أسري به، النبي ما قال لهم المعراج في تلك الليلة، وإنما أخبرهم بالإسراء فقط، أنه أسري به، والإسراء معناه السفر ليلا. قال له أبو جهل: ثم عدت من ليلتك؟ قال: نعم. لو أن النبي قال له رأيت في المنام أنني أسري به وعدت ما كان هناك أي خلاف، لكن عندما قال أسري بي قال: ثم عدت من ليلتك؟ قال: نعم. قال: لو دعوت قومك أتحدثهم به؟ قال: نعم. دع القوم، تعالوا اسمعوا الأمر الغريب، هذا محمد يقول إنه في هذه الليلة أسري به إلى بيت المقدس وأنه عاد من ليلته. استغربوا، حتى إن بعض من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام دخل في نفسه ما دخل. قالوا: هاتوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. أتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه. اسمع ما يقول محمد، هذه طامة كبرى ما لها تأويل. ماذا قال محمد؟ قال: إنه أسري به في هذه الليلة إلى بيت المقدس مسيرة شهر وعودة شهر. قال: أين أنتم؟ والله لو حدثني بخبر السماء لصدقته. لو أنه قال لي إنه قد عرج به، مع أن النبي ما قال ذلك، لو أنه أخبرني بأنه عرج به إلى السماء أنا أصدق رسول الله. ومن يومها سمي الصديق رضي الله تعالى ولقب بهذا اللقب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد الذي أريد أن أقرر أن هذه الرحلة الأرضية ثم بعد ذلك الرحلة السماوية كانت يقظة لا مناما. بعض أهل العلم قالوا إنها منام، وهذا القول مردود ليس بصحيح، وإنما كان ذلك يقظة بعدما جاء جبريل إلى مكة وبعدما أجرى للنبي عليه الصلاة والسلام العملية الجراحية، شق صدره، ملأه إيمانا نورا حتى يتهيأ لهذا العلو العظيم ويكون مستعدا لقبول هذه الأشياء. وأتي بالبراق دابة كالحمار وركب عليها وأتي إلى بيت المقدس ودخل النبي المسجد. وقعت غريبة في تلك الليلة، الحارس الذي يغلق الأبواب عالج بابا من أبواب بيت المقدس في تلك الليلة فعجز، ما استطاع، كلما أراد أن يجر الباب حتى يغلق ما استطاع. قال: دعوه، ترك الباب. ولما أصبح الصباح جاء ووجد روث دابة عند الباب. هذا حدث غريب عجيب، الله هيأ للنبي ذلك. ما أغلق الباب، صلى بأرواب الأنبياء بعد ذلك عرج به إلى السماوات العلى كما هو معلوم، والحمد لله رب العالمين. عاد النبي في تلك الليلة وأتى جبريل وصلى به صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلى به صلاة المغرب عندما غربت الشمس، عندما سقط القرص في أول يوم. عاد وصلى به في اليوم الثاني في نفس الوقت، لأن وقت المغرب ضيق قليل. نعم، لو أنه صلى في أول الوقت أو أخر قليلا وصلى قبل زوال الشفق جاز، وإذا زال الشفق انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء، كما سيأتينا الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. فوقت المغرب وقت ضيق، والنبي صلوات الله وسلامه عليه كان يبادر بصلاة المغرب ولا يتأخر. ولذا روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي، فيرى أحدنا موضع نبله. كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدكم هذا، كان النبي يصلي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته بعدما ينادي المنادي ويأتي ويصلي صلاة المغرب، يعجل بذلك، يعجل بصلاة المغرب قبل أن تشتبك النجوم صلوات الله وسلامه عليه. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه ما كانت عندهم ساعات كساعاتنا يحدد بالدقائق والثواني، لكن يحددون بأمر يرى. الأمر الذي حدد به أنس ابن مالك: يرمي أحدنا نبله، عنده قوس وسهم يرمي به، فإذا رمى السهم رمى النبل يرى أين وقع النبل، دليل على أنه ما صار الظلمة، ودليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبكر حتى إذا رمى النبل رأى. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب دخل المسجد، تارة صلى ركعتين نافلة ويرى أصحابه يصلون ولا ينكر عليهم، بل قال لهم باللفظ: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. وبهذا نرد على بعض الأخوان الذين إذا رأوك تصلي بعدما أذن المؤذن، لا قبل الأذان، لا قبل غروب الشمس، المنادي إنما ينادي لصلاة المغرب بعد أن يسقط القرص، فإذا سقط القرص وصليت حرام أن تقول لي أو أقول لك حرام لا تصلي، لا، انتهى، دخل وقت المغرب. ولكن إذا ما صليت نافلة، إما تحية المسجد أو كنت جالسا وقمت أردت أن أتنفل، لا تنكرن علي. وإذا ما صليت أنا ينبغي لي أيضا أن أتأدب. الأدب في صلاة المغرب عندما أصلي هاتين الركعتين أن تكون خفيفتين، يقف ويصلي، يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ قل هو الله أحد، ويقرأ بعض السور على مهله حتى تقوم الصلاة، وإذا قيمت الصلاة لا يزال مستمرا في صلاته يقول حتى أقضي الركعتين النافلتين، لا ينبغي هذا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا أمر النبي بالتخفيف، نخفف كما نخفف يوم الجمعة، إذا جينا والإمام على المنبر يخطب نصلي خفيف ركعتين خفيفتين نوجزهما، نخفف، لا يظل يصلي 10 دقائق انتهت الخطبة وانت تصلي. كذلك إذا دخلت قبل المغرب أي بعدما سقط القرص جاز لك أن تتنفل، هذه سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولية وفعلية وتقريرية. قولية: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. الأمر ليس للوجوب، لأن النبي قال لمن شاء، كراهة أن يتخذ الناس سنة. الفعل صلى هو بنفسه. التقرير كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادرون السواري إذا دخلوا في المسجد قبيل إقامة الصلاة، تبادروا السواري، هذه السواري، هذه السواري في موضع سواري النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن السواري على عهد النبي كانت من جذوع النخل وهذه من حجارة. يتبادرون يأتون لوراء السواري، لما يأتون خلف السواري؟ يتخذونها سترة. وفي هذا دلالة على أن الوضع بالمدينة ليس كالوضع في مكة. إذا صليت عليك أن تتخذ لك سترة، إما سارية أو إنسان أو أي شيء يمنعك. إذا صلى أحدكم إلى شيء فليستتر ولو بسهم، استتر ولو بمؤخرة الرحل التي يستند عليها الراكب، يجعلها حتى يمنع من يصلي. وليس الأمر كما قلت كالحال في مكة، فإننا نرى بعض الناس إذا ما منعته قال لك حرم. النبي ما قال حرم، ما قال إنه لا تجعل السترة في الحرم، لا، ما قال النبي هذا، وإنما صلى النبي بمكة حول الكعبة والطائفون يمرون بين يديه، صلى ناحية باب بني سهم، باب بني سهم باب العمرة، والطواف الطائفون يمرون بين يديه. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن مكة أيضا من صلى فيها بعيدا من المطاف عليه أن يتخذ له السترة. أما المدينة فبالإجماع إن صليت في هذا المسجد، صليت في الخلاء، صليت في أي موضع، عليك أن تتخذ سترة. فلقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. صلى أبو سعيد لا سارية، وإذا بشاب أتى من بيت الإمارة إلى مروان بن الحكم أموي، أراد أن يمر بين يدي أبي سعيد وسترته، فمنعه أبو سعيد. امتنع الشاب من بيت الإمارة، أراد أن يمر ثانية، منعه أبو سعيد، امتنع، تله أبو سعيد، دفعه بقوة، لأن النبي قال: فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وفي رواية: فإن معه القرين. الشيطان هو الذي حفزه ودعاه إلى أن يقوم هذا الموقف. ذهب الشاب واشتكى إلى مروان بن الحكم، ومروان بن الحكم داره عند باب السلام، إذا خرجت من باب السلام على يسارك كانت دار تسمى وقف بشير أغا، هذا موضع بيت الإمارة، موضع بيت مروان بن الحكم، وهو الذي جعل البلاط، لمن أدرك البلاط، جعل بلاط يعني حجارة مرصوفة في الأرض، لأن أباه الحكم كان مشلول الرجلين، فهو برا بأبيه جعل البلاط، يعني جعل حول المسجد الحجارة حتى لا يثور الغبار عندما يمشي أبوه. وبعد ذلك توالى البلاط إلى سوق المدينة، توالى البلاط إلى زمن فخري باشا عندما جعل الدكاكين في العينية، توالى البلاط إلى أن كان إلى البقيع لمن يدري أدرك ذلك. المقصود: هاتوا أبا سعيد. أتى أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: لما فعلت هذا؟ قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: والله ما كنت لأدع شيئا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه، أنا هذا الشيء ما أتركه، أنا سمعت النبي يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يمنعه من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. ماذا يفعل لأبي سعيد؟ ما يفعل له شيء. صلى النبي في بيته صلى الله عليه وسلم، وأتى عمرو بن أبي سلمة ربيبه ليمر، والنبي يصلي إلى سترة، امتنع عمرو. جاءت أخته زينب تمر، منعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتالت على النبي ومرت. فلما انتهى من صلاته قال عليه الصلاة والسلام: إنهن أغلب، يعني الجنس هذا جنس النساء يغلب الرجال. أما ترون أن عندما مر عمرو منعت امتنع، وهذه ما امتنعت؟ إنهن أغلب. هذا تعليم لنا، لا يكون الرجل قاسي شديد يريد أن يغلب، لا تستطيع، إنما علينا أن نأخذ الأمور مرة ومرة، والله المستعان. الشاهد في هذا الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة المغرب ولا يؤخرها حتى يذهب الشفق، فإذا ما ذهب الشفق خرج وقت المغرب. المغرب له وقت واحد عند جماهير أهل العلم، ومن قال له وقتان يعني أنه إذا غربت الشمس صلينا في أول الوقت، ومن أخر المغرب قبل ذهاب الشفق الأحمر، الحمرة التي تكون على في الجو. الشفق شفقان، أحمر وأبيض. الأحمر الذي يعلو السماء بعدما تغرب الشمس، الأبيض عندما يذهب الشفق الأحمر يكون الشفق الأبيض. الشفق الأحمر دليل على بقاء وقت المغرب، إذا ما خرج انتهى وقت المغرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب في ليلة الإسراء والمعراج في وقت واحد. ولذا قرب لنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه المفهوم بما كان يملأ نفوسهم، الاهتمام بالجهاد، الاهتمام بالجهاد، الاستعداد للنبل للسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرض ودعا وأعطى علامة: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة بالربا واتبعتم أذناب البقر، اشتغلتم بالزراعة ولهوتم بذلك، وصار التباهي بأن هذا له بستان وهذا حديقة وهذا كذا وهذا كذا، وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. لكن أي جهاد؟ الجهاد في سبيل الله تحت راية إمام جاهد، وزيد وعمرو جاهد، هذا ليس من دين الله في شيء، وإنما نجاهد عندما يدعون الإمام المسلم ويرفع علم الجهاد، نستعد لنجاهد تحت راية إسلامية لا عمية ولا جاهلية، ولا كما كانت تقول الجاهلية من قبل: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. لا، نحن لنا إمام، يجب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. إذا ما دعا الإمام إلى الجهاد في سبيل الله خرجنا وقاتلنا. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قاموا، والله وشهد لهم التاريخ، قاموا بالأمر العظيم في هذا الأمر. أين مات أبو أيوب؟ بالقسطنطينية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خرج للجهاد في سبيل الله في إسطنبول، ويذكر أن قبره موجود إلى الآن، والله أعلم، لأن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما مات في تلك الليلة، لما مات أبو أيوب الأنصاري الروم سمعوا ضجة وغلبة، وطوال الليل الصحابة المقاتلون المجاهدون يعملون يدفنون أبا أيوب، وعموا موضع القبر لأن لا ينبش، لأنهم على مشارف الروم، بلاد الروم، يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى. إذن كانوا يهتمون بأمر الجهاد في سبيل الله، حتى النساء يخرجن مع أزواجهن. وما قصة أم حرام بنت ملحان بخافئ علينا، امرأة من أهل قباء، زوجها عبادة ابن الصامت، بينها وبين النبي قرابة، النبي إذا ذهب إلى قباء تارة يقيل عندها، يعني ينام نوم القيلولة. نام النبي صلى الله عليه وسلم مرة واستيقظ وهو يضحك، فسألت النبي عن الضحك، ما الذي أضحكك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقواما من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. قالت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. عاد النبي ونام ثانية واستيقظ وهو يضحك، ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ فأجاب النبي بمثل ما قال أولا، قالت: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: لا، أنت من الأوائل. في زمن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأبو سفيان رضي الله تعالى عنه، أول من جعل الأساطيل البحرية، عمل الأساطيل مخرج عبابة البحر الأبيض إلى قبرص إلى تكريت إلى أن وصلوا إلى شارلمان ملك فرنسا. والله أمر عجب. عرب عاشوا في هذه الصحراء القاحلة ما مضى قريع وقت كبير إلا وصلوا إلى شارلمان ملك فرنسا، وصلوا إلى تكريت، وصلوا إلى البحر الأبيض، وصلوا إلى المحيط الأطلسي. إيش هذا الأمر العجيب؟ إلى المحيط الأطلسي وليس بينه وبين الأمريكتين إلا بحر الظلمات، ما يعرفون لاتيني ولا إنجليزي ولا فرنسي ولا شيء إلا اللغة العربية، كتاب الله وما جاء به رسول الله. يذهبون إلى تلك الديار لأي غرض؟ سياحة، يريدون أن ينظروا إلى ناطحات السحاب؟ لا والذي رفع السماء. ذهبوا لينظروا إلى الإهرامات؟ لا والله. ذهبوا لكي يدخلوا مواضع سينما ويروا العاريات الفاجرات؟ لا والذي رفع السماء، وإنما ذهبوا ليدعوا الخلق إلى لا إله إلا الله. هم رسل، الله جل وعلا حملهم هذه الأمانة في كتابه العزيز، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أخذوا الأمانة، حملوها، ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه، دعوا الناس إلى دين الله أفواجا، وما من ذلك اليوم إلى يومنا هذا والحمد لله لا تجد بقعة على وجه الأرض إلا وفيها مسلم. من الذي قام بذلك؟ قام بذلك الرعيل الأول الذين حملوا هذا الكتاب وذهبوا إلى تلك الديار. لما؟ كما قال ربعي لرستم: ما الذي حملكم على أن تأتوا إلينا؟ إن كنتم تريدون ميرة عودوا نعطيكم ميرة، أنت أردتم شعير وحب وأرز وما إلى ذلك نبعثها إليكم، وأنتم ليس معكم إلا سيوف كالمجان، سيوف قصيرة كالذي يجن به. قال: ما معناه؟ أتينا لننقذكم من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، ومن جور الأديان إلى عدل الرحمن، هذا الذي دعانا أن نأتي إليكم. العدد قليل، رستم قائد كبير عظيم ولهم فيلة يقاتلون بها، وبين الصحابة رضوان الله عليهم وبين الفرس النهر. قال رستم: أتعبرون إلينا أم نعبر إليكم؟ أنتم تأتون أو نحن نأتي إليكم؟ تتصور ماذا يقولون؟ تعالوا أنتم. قال: لا ربعي، نحن نعبر إليكم، لأنهم يعلمون إن ماتوا ماتوا شهداء، وإن حيوا حيوا أعزاء، والله المستعان. ما مضى كبير وقت إلا هذا الكوكب الأرضي وصل إليه الإسلام، وصل الإسلام إلى بلاد إفريقيا. وكلمة إفريقيا إذا أطلقت في السابق إنما يقصد بها المغرب العربي، تونس، الجزائر، ليبيا وما إلى ذلك. أما ما بقي إفريقيا الغربية صحراء بين تونس والجزائر وليبيا، صحراء قاحلة عظيمة، مع ذلك خاضوها وتوغلوا وذهبوا إلى الجنوب. أين مات عقبة بن نافع أو عقبة بن عامر أو عقبة بن ياسر؟ أين مات؟ مات في الصحراء، قتله كسيلة ابن كرمز عليه لعائن الله، وقتلته الكاهنة، ذهب لأي غرض؟ الجواب معروف، يريد ذهب؟ لا، تلك الديار مشهورة بأن فيها ذهب، بلاد مالي مشهور بأن فيها ذهب في السابق، والمنصور المغربي الذهبي ما ذهب إلى بلاد مالي إلا لكي يأخذ الذهب، الصحابة ما ذهبوا للذهب، ذهب عقبة بن نافع ليدعو الناس إلى لا إله إلا الله وليشهدوا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم. هذا القرآن هذب نفوسهم في فترة وجيزة 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 بسيطة، كم سنة أقام النبي فيهم بعدما هاجر إلى طيبة؟ 10 سنوات. قبل أن يهاجر إلى طيبة 13 سنة. مجموع ما عاش النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة أقل من ربع قرن، 23 عام. زكى نفوسهم، طهرها، ملأها، شحنها بالإيمان، فتلقوا هذا النور من رسول الله، وصار ديدنهم وهمهم هذا الإسلام فقط، الإسلام، الإيمان، الإسلام، الإيمان. ولذا ذهبوا إلى تلك الديار لأي غرض؟ والله ما ذهبوا إلا ليبلغوا الخلق رسالة الله، دين الله. فحرام أن يبدل هذا الأمر بالذهاب للنظر إلى العورات، إلى الفحشاء والمنكرات. ما هذه رسالة العرب أينما كانوا؟ رسالة العرب أسمى وأعظم من ذلك، رسالة العرب أنهم يحملون هذا القرآن بأيديهم، وأن يذهبوا به إلى أقصى المعمورة، شرقا، غربا، شمالا، جنوبا، لأن الله أنزل هذا القرآن بلغتهم، وحملهم الله جل وعلا هذه الأمانة وهذه الرسالة. من سيبوي ومن نفطوي ومن ابن جني ومن الكبار من علماء اللغة، كلهم تلاميذ لأصحاب النبي وللتابعين وتابع التابعين، ذهبوا إلى تلك الديار وعلموهم اللغة العربية. من الذي لقن أبو الأسود الدؤلي علم النحو؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو الأسود الدؤلي له بنت نامت في السماء في السطح ونظرت إلى السماء فرأت جمال الكواكب وملأ ذلك قلبها، ولما نظرت قالت: ما أحسن السماء، ما أحسن السماء، يعني أخطأت، بدل أن تقول ما أحسن السماء وهي اللغة العربية الفصحى، قالت: ما أحسن السماء. سمعها أبوها أبو الأسود الدؤلي جن، الله، ما مضى كبير وقت وإذا بالوضع تغير، ابنتي تقول ما أحسن السماء تخطي في اللغة العربية. لو جاء اليوم أبو الأسود الدؤلي يسمع دغري ومشي سيدة دغري، بيقول بياكل بيشرب غلط، بياكل ما يصح، حرام، يأكل فعل مضارع، يشرب فعل مضارع، حرف الجر ما يدخل على الفعل المضارع، بياكل بيشرب بيجلس بيقوم بيشوف بينظر، غلط، فاحش، ما يرضى علي بن أبي طالب ولا أبو الأسود الدؤلي. فقال علي بن أبي طالب لأبي الأسود الدؤلي: الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، وانحو هذا النحو، يعني امشي هذا على هذا المنوال. فهم الذين علموا أقول البشرية، ولا أتردد، علموا. ولكن إذا توانينا وتركنا ولهونا واشتغلنا بما اشتغلنا به وزاد الطين بلة، جاء هذا الإعلام وجاء 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 ما جاء، وصرفنا بالكلية عن كتاب الله، عن سنة رسول الله، يا أخي حتى عن القصص العربي، نحن نريد أن نقرأ القصص العربي، المكتبة الإسلامية مليئة بالقصص العربي، والله يا أخي قبل 70-60 عام هنا في طيبة الطيبة الناس في المقاهي، في المقاهي يقرؤون عنتر بن شداد، يجتمعون في المقاهي، يأتي من يقرأ عنتر، ومن يقرأ الزير سالم، ومن يقرأ الطبري، ومن يقرأ ابن كثير، والناس جالسون مصغون، يقول الزير أبو ليلى المهلهل، وقلب الزير غاسي ما يلينه، لئن لان الحديد ما لان قلبي، وقلبي من الحديد القاسي. هذه قوة وفتوة، همة عالية تغرس في القلوب وما إلى ذلك، والله المستعان.